بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. بقي معي من الأمس بعض الأسئلة. الأخت سهام من ليبيا تقول بأن والدتها رايحة للحج، تقول ولكن ما عندها محرم. أختي سهام بارك الله فيك، بالنسبة للمحرم للحج ولغير الحج واجب في قول جماهير أهل العلم، ولذلك المرأة لا تسافر إلى الحج ولا إلى العمرة ولا إلى طلب العلم ولا إلى أي مكان إلا بمحرم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مقام عن سفر المرأة من غير محرم، حتى أنه كان يقول لبعض الصحابة الذين اكتتبوا في الغزوات ونساؤهم يريدن الحج، قال: حج مع امرأتك. فهذا يدل على وجوب المحرم. بعض الفقهاء يقول بأنه إذا كانت والله مع رفقة مأمونة يجوز لها أن تذهب، لكن النصوص الصحيحة الصريحة الظاهرة على أنه ما تسافر، والله عز وجل عفاها، وهذا من تيسير الشريعة، هذا من تيسير الشريعة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم في قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قالوا الاستطاعة المالية والبدنية وجود المحرم للمرأة. على العموم لو حجت من دون محرم، حجها صحيح، عمرتها صحيحة، لكنها تأثم بالوسيلة لأن ذهبت من دون محرم، فأخبريها بهذا بارك الله فيك. سهام تقول: عندنا الأضحية، أضحية العيد، يعني اشتريناها بالكاش بمبلغ واشتريناها بالشيك بمبلغ أزيد، تقول ما الحكم؟ ما في شيء يا أخت الفاضل. طبعا أهل ليبيا الله يعافيهم ويحفظهم ويسر أمورهم ويفرج عنهم، عندهم مشكلة في قضية السيولة النقدية وكذا، فدائما يسألوننا فيقولوك والله إذا كان نقدي سعرها مثلا 100، جيب لي شيك لا 120، في البضائع في السلع في الأضاحي في كل شيء. ما في شيء أخت الفاضلة، لأن الشيك يتعب التاجر، الشيك سيكلفه وقت، سيكلفه جهد، سيكلفه عمل، سيكلفه يعني ذهاب ورجوع وشيء، فهذا حر إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فإذا قال والله هذه السلعة بـ10 ولكن نقد، تعطيني شيك بـ12، ما فيها شيء بارك الله فيك. طيب أختي بتول ومريم باقي لكم أسئلة أنتم إن شاء الله، لكن عندي مجموعة تنتظر، بعد ما أستقبلها أعود لأجيب على أسئلتكما. أم صهيب تفضلي. أم صهيب تفضلي. وعليكم السلام.
السلام عليكم أخي، جزاك الله خير الجزاء على ما تقدم المسلمين من فتاوى فائدة المسلمين، وأنا والله دائما من متابعين الجيدين.
الله يحفظك يا ام صهيب، اهلا وسهلا.
يحفظك ان شاء الله ويحفظ احبابك ان شاء الله باذن الله.
تفضلي.
شيخ والله عندي مجموعه اسئله، بس السؤال اللي اريد اساله بخصوص القروض هذه اللي بالبنوك. احنا تدري ظروفنا بالعراق كلش تعبانه.
نعم.
ودي قسم من المشايخ، يعني صار لي 30 سنه واني ماجره قاعده اجار. فما قدرت، يعني الظروف كلش تعبانه، فناس عندنا شيوخي قالوا اخذوا هذه القروض، انتم في العراق ظروفكم تعبانه خذوها، يعني مشايخ عراقيين معتبرين. وحتى زوجي سال مره من المرات احد المشايخ يعني يعني بالسعوديه سالهم، هم قال له اخذوا انتم في العراق. بس احنا ظلينا والله بصراحه يعني شلون قلت شتمه قلبنا يوجعنا، من يجي نعرض بها فوائد نخاف.
يعني ام صهيب يعني تاخذون قرض نقدي ها؟ ولا البنك يمولكم؟ في فرق.
البنك يمول، لا البنك هو البنك يعني يعطينا قرض بس عليه فوائد كلش كثيره.
اي لكن كثيرة. لكن العفو اختي ام صهيب، هو ما تاخذون قرض نقدي، وانما هو يقول لكم الان اشتري لكم هذا البيت وارتب لكم عليه فوائد.
لا 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 ما يشتري لنا بيت، يعطينا قرض، يعطينا يعني بس يعطينا ياخذ مثلا على سبيل المثال يعطيني مثلا 50 ياخذه 55 او 57
وانتم تستلمون نقد.
احنا نستلم نقد.
طيب وضحت.
هو يقول بالمئة مثلا 3 أو 4% ناخذ عليه.
وضحت اختي، ابشر.
فأني والله يا شيخي
واضحه،
حيل حيل تعبانين يعني من الاجار.
واضحه اختي الفاضل،
عندي والله اسئله كثيره وما اريد اخذ حق المشاهد.
مشكوره، جزاك الله خير.
يعني تليفونك. الله يرضى عنك. تليفونك خاص عندي شغلات يعني.
إن شاء الله يساعدونك. إن شاء الله ساعدوها بارك الله فيك. نعم من؟ تفضلي أمل. أمل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، صلاة الرواتب هل تكون قبل الأذان ولا بعده، ولا عادي قبل الأذان وبعده؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الفجر في أذانين، الفجر في الأذان الأول والأذان الثاني، هل بعد الأذان الأول نقدر نصلي نوافل ولا ما في شيء من صلاة النوافل؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، عندي لما يكون عندي مصحة قديمة يعني كيف نتصرف بها يعني؟
أبشري يا أمل. أبشري يا أمل. مرحبا أختي. من؟ ها؟ أم عائشة؟ تفضل يا أم عائشة.
لا لا قال أنت متصل.
تفضل أبو محمد.
مرحبا. السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يلا شيخ.
الله يحييك يحفظك.
الله يا حبيبي. الحين واحد يبغى يروح مثل حاج طال عمرك، عندي بنات بيشروا يا نسيبه يعني.
كيف؟
هل أمهم يصير وياهم يعني محرم ولا
يعني؟ أبو محمد تقول نسيبك بيروح للحج وياخذ زوجتك؟
لا مش زوجتي، بناتي وأمهم يعني.
بناتك وأمهم؟
إيه أمهم نعم. هل يصير محرم يعني؟
إيه لكن بناتك غير متزوجات؟
لا 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 مش متزوجات.
وهذا ما أخذ واحدة من بناتك؟
إيه نعم ما أخذ كبيرة.
طيب يا أبو محمد أبشر. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأخت بتول. بتول بالأمس طبعا ذكرت مشكلة بين زوجها وبين شخص آخر اشتغل في مشروع لشخص يعني يعرفه لأخيه. تقول للأسف الشديد الشخص هذا بدأ يماطل في قضية المبلغ، ثم يقول يعني بدأ ما يعطي المبلغ وشيء من هذا القبيل. تقول زوجة هذا الرجل تقول أنا وياها داخلين في جمعية، تقول بعدين انسحبت من الجمعية، تقول رحنا وأخذنا نصيبها اللي في الجمعية اللي هو 1000 درهم مع أننا نطلبهم نحن 7000. تقول هي غضبت ويعني قالت هذا غير عدل وغير كذا ومن هذا القبيل. تقول ما الحكم؟ أريد الحكم الشرعي، هل نحن حينما أخذنا هذا المبلغ فعلا استوفينا حقنا أم لا؟ أختي بتول الله يرضى عليك ويبارك فيك ويعوضكم خير، اللي فعلته غلط، سامحيني يا أختي بتول، اللي فعلته غلط. أولا يعني بالنسبة للرجل والمرأة فرق بين يعني ذمة الرجل وذمة المرأة المالية، هذه المرأة لها ذمة مالية مستقلة، هي دخلت معكم بهذه الجمعية لتستفيد ولتنتفع هي، وزوجها لها ذمة مالية مستقلة، فما يجوز للإنسان يخلط بين الأمور. أنت زوجك الآن يطالب زوجها، زوجك أنت يا بتول يطالب زوج صاحبتك هذه اللي دخلت معكم في الجمعية، فكون تقتصون المبلغ من 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 زوجته هذا ظلم حقيقة. وإن كنتم اجتهدتم أنتم رأيتوا بأن هذا والله من باب استيفاء الحق، متى ما إن وجدت حقك عند شخص فخذه كما جاءت بذلك الأحاديث، لا هذا ليس هو المعنى. المعنى الأموال التي لزوجها، فيأخذ الفاضل 1000 درهم ترجعون لهذه المرأة مع الاعتذار، وأنتم اجتهدتم في هذا اجتهاد تعتقدون بأنكم أصبتم والواقع أنكم أخطأتم ترجعون له، والمطالبة تكون مع هذا الرجل. وأمر آخر، تعرفين مسألة الجمعية وما يعني فيها من الأمانة بين المشتركين وكذا، فهذه لا شك بأن إخلال يعني نوعا ما فيه من الإخلال بالأمانة. المقصود يا أختي الفاضل أنتم اجتهدتم، وليس كل مجتهد مصيب يخطئ أحيانا، أرجعوا لها المبلغ مع الاعتذار. المؤمن ما عنده مشكلة يعتذر، المؤمن اللي نفسه صافية ونقية وعالية وسامية يعتذر على الخطأ، العلماء يعتذرون، الصحابة يعتذرون، يعني حصل جهابذة أهل العلم يقول الفتوى بالأمس ثم يعود يعني يقول أعتذر والله أنا أخطأت في اجتهادي، فما في بأس يا أخت الفاضل ترجعينها وتعتذرين منها وتقولي لها قولي لزوجك لا يوكلكم حرام، بلغيها تبعث رسالة لزوجها أنه لا يوكلهم حرام. المماطلة وأكل الحق هذا من أعظم المصائب، هذا هو الإفلاس يوم القيامة. إفلاس الدنيا أموال وإفلاس يوم القيامة حسنات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم فينا ولا له ولا متى. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته. يعني هذا الظالم، هذا الذي يأكل الحرام، هذا الذي يأخذ أموال الناس، يؤخذ من حسناته فتعطى للمظلوم. فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلوم فكبت على سيئاته ثم كب في النار، نسأل الله العافية والسلامة. الإفلاس الحقيقي إفلاس الحسنات وليس إفلاس الدنانير والدراهم أبدا، هذا هو الإفلاس. فبعثي له رسالة وقولي موعدنا الله عز وجل إن لم يفي في هذه، إن لم يوفي في هذه الدنيا. بتول تقول بأنها يعني تصلي الضحى ركعتين ركعتين، والدتها في سوريا قالت لها لا احنا نصلي أربعة أربعة يعني بسلام واحد. تقول أين الصح؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة لسنة لركعتي الضحى، من أهل العلم من يرى بأنها سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها. تقول عائشة: ما كان صلى الله عليه وسلم يخرج من بيتي حتى يصلي أربع ركعات. الأمر الثاني، جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أن صلاة الليل والنهار بالنسبة للنافل ركعتين 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 بهذه الطريقة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وجاء في لفظ صلاة الليل والنهار، وهذه لفظة النهار محل كلام عند أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم على من خلال مجموعة نصوص على أن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى، فيصلي قبل العصر ركعتين ركعتين، يصلي الضحى ركعتين ركعتين، يصلي قبل الظهر ركعتين، قبل العصر ركعتين ركعتين، وهكذا. يعني صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أنا لا أقول أنها بدعة، لماذا؟ لأن بعض العلماء فهم من حديث عائشة وغيره أنه كان يصلي أربع ركعات، فهموا بأن الأربع ركعات هذه سردا أربع ركعات، لكن هذا فهم غير صحيح. الفهم الصحيح ما فسرته جميع النصوص الأخرى أو غالب النصوص الأخرى تفسر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين، بل بعض العلماء أوجب ذلك مع أنها سنة. يقول ما يصلح أنك تغير هيئة الصلاة، هذه صلاة النافلة ركعتين ركعتين ركعتين، حتى أوجبوا ذلك وقالوا من صلى أربعا سردا يحتاج إلى الدليل، وليس ثم دليل. والمقصود يا أختي الفاضل، خبر الوالدة وندعو لها بطولة العمر وندعو لها بالسلامة وندعو لها أن الله عز وجل يزيدها حرص على هذا الخير، قولي له هذا الكلام بأن ركعتين ركعتين، بارك الله في الجميع. بتول تقول يعني هي من سنوات تصوم الاثنين والخميس، تقول يعني إذا أفطرت ضميري يؤنبني، تقول يعني زوجي كان يصوم يوم الجمعة وصمت معه من باب المشاركة وشيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم؟ أولا يا أختي بتول تشكرين وتؤجرين، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمك الأجر. جميل أن الإنسان إذا عمل عملا أثبته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته حتى لو كان يسير. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك العمل الدائم طيب عند الله عز وجل، فليكن عمل المؤمن دائما ديمة، فليس للعمل المبتور والمقطوع عند الله قيمة. ولذلك أخت الفاضل لما تفعلينه طيب، لكن قضية أنك والله لما يحصل لك عذر شرعي، لما يحصل لك مرض سفر وتتركين تؤجرين. النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بشارة لك ولكل من يتعاهد هذه العبادات، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمتى ما أن حصل عذر يمنعك من صيام الاثنين والخميس، فالله عز وجل يكتب لك الأجر ما دمت قد اعتدت الصيام، ما دمت أنك قد واظبت على الصيام. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قضية إفراد يوم الجمعة بالصيام مكروه، بعض العلماء يقول محرم، بعض الجمهور يقول مكروه كراهة. ولذلك لا يصام يوم الجمعة إلا في فريضة، في رمضان مثلا أو وافق يوم من الأيام اللي مثلا السنة فيها مؤكدة، كأن يوافق يوم مثلا يوم عرفة يوم عاشوراء، أو مثلا إنسان يريد أن يقضي وما عنده مجال إلا يوم الجمعة، ما في بأس ما في بأس. لكن إذا كان زوجك عنده مشكلة ما يستطيع إلا يوم الجمعة وعليه قضاء، ما في بأس. أما إذا كان يتطوع تطوعا ويريد أن ينال الأجر ويصوم يوم الجمعة هكذا باختياره، هذا لا يصلح منه بارك الله فيك، ولا يصلح أنك تشاركين في مثل هذا الأمر. مريم بارك الله فيها تسأل، تقول بالأمس بالنسبة لصلاة العشاء تقول يعني عفوا اليوم مريم تقول قبل العشاء سنة وبعد الفرض هل هناك سنة؟ أخت الفاضلة مريم بارك الله فيك، بالنسبة للسنن الرواتب، الرواتب ما معنى السنن الرواتب؟ قال العلماء رواتب يعني مرتبة على الصلوات الخمس أو على الصلوات الأربع، مرتبة قبلية وبعدية، وهي 12 ركعة، ركعتين قبل صلاة الفجر هذا بعد الأذان، وأربع ركعات ركعتين، ركعتين قبل صلاة الظهر يعني بعد الأذان، وركعتين بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء. هذه يسمى يا مريم السنن الرواتب، يعني اللي واظب عليها يبني الله عز وجل له قصرا في الجنة بارك الله فيك. أنت تقولين في قبل العشاء سنة، إذا قلتي لي سنة راتبة لا ما في، السنة الراتبة بعد العشاء، إذا قلتي لي سنة مطلقة نعم فيه من بعد المغرب إلى العشاء، هذا كله وقت للصلاة، هذا من الأوقات التي يباح الصلاة فيها أو التنفل فيها، لأن ليست من أوقات النهي. فلذلك يعني قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيا ما بين العشاءين، يعني صلى من بعد المغرب إلى العشاء نافلة، كان يتنفل أحيانا عليه الصلاة والسلام. لكن هل هي سنة مؤكدة سنة راتبة؟ لا، وإنما سنة مطلقة. أم صهيب من العراق ذكرت يعني ما يتعلق بقضية القرض، تقول من البنك لأجل شراء البيت، تقول يعني حصل خلاف وكلام بين أهل العلم فيما يتعلق بجواز أخذ القرض الربوي، مثل ما سمعتم حاورت أنا أم صهيب فيما يتعلق بقضية هل هو تمويل من البنك أو قرض، فقالت لي لا قرض، إذا أعطانا 50 يقول نأخذ عليكم 55 زيادة، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ وتسأل عن قضية الأجار، تقول تعبنا من قضية الأجار. أم صهيب، أولا الدنيا هذه ليست بدار قرار، وليست بدار خلود، وليست بدار إقامة دائمة، هذه ممر وليست بمقر، هذه دار انتقال وليست بدار بقاء ودوام. ولذلك ربنا جل وعلا أخبرنا عن هذه الدنيا، ولو لم يخبرنا الله عز وجل أعيننا وعقولنا ترى وتبصر وتعلم حال الدنيا ما تدوم لأحد، الناس كلها في رحيل، الناس على طريق، كل ينتظر دوره، كل ينتظر دوره. الأمر الآخر، أهم شيء الإنسان في هذه الدنيا حينما يلقى الله عز وجل يلقاه نظيف، نظيف في عقيدته، نظيف في إيمانه، نظيف في يقينه، نظيف في عبادته، نظيف في مطعمه ومشربه، نظيف في مسكنه، نظيف حتى في ثيابه، بمعنى يعني يعني ينزع دائما إلى العبادات والطاعات والطيبات. ولذلك قال جل وعلا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، قل النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ولأجل هذا المؤمن مهم جدا، بل يلزمه ويجب عليه أن يتحرى في هذه الدنيا دائما من الحلال، وأن يأتي بما فرض الله عز وجل قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، وأن يبتعد عما حرم الله عز وجل، وأن لا يدخل على نفسه شيئا يندم عليه الدهر كله، وربما والعياذ بالله ندم ندامة لا يستطيع أن يتلافاها حينما يلقى الله عز وجل فيقول رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب بكلا. الأمر الآخر، ما ذكرتي أخت الفاضلة من قضية القرض هذا، أنا ما أمعد، أنا يعني أجزم، أنا أجزم بأن كل من قال لك خذوا، إما أن يكون إنسان ليس من أهل الفتوى ولا من أهل العلم، وإما أن يكون فهم خطأ منكم، إما يكون ليس من أهل العلم جاهل يعني تصدر للفتوى وهو غير مؤهل ولا يمتلك أدوات الفتوى وإنما عابد ولا واعظ، وإما أن يكون إنسان لم يتصور المسألة يعني ظنها تمويل. ليش أنا سألتك؟ ظنها تمويل، لماذا؟ لأن هذا إجماع أهل العلم على أن اللي القرض بمثل هذه الصورة هذا ربا صريح، ربا صريح لا شك فيه ولا ريبة ولا ريبة. ولذلك ربنا جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قل جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه بيّن بأن الربا من كبائر الذنوب، وأن الإنسان لو يعني فعل كثير من الكبائر فإنها أهون رغم فظاعتها عند الله من درهم ربا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. ولذلك أخت الفاضلة اللي قلتيه ربا صريح ما يشك في أحد. يمكن بعض الناس تصور بأن هذه ضرورة، يمكن بعض طلبة العلم أو اللي سألتهم يتصور بأنها ضرورة. أنت شكوت إليه يعني تعبكم في الاستئجار وكذا ومعاناتكم، فظن بأن هذه ضرورة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح أخت الفاضلة بارك الله فيك. الضرورة ما هي أم صهيب؟ الضرورة هي حالة يصل إليها الإنسان يشارف على الموت، يشارف على الهلاك. وأنا ما أعتقد الإنسان اللي عنده قدرة على أن يستأجر إن خلاص إنه والله لازم يسكن بيت. ولذلك أخت الفاضلة أنا لا أنصحك بهذا أبدا، ولا يجوز أخذ هذا القرض، ولا يمكن أبدا تحت أي ظرف إلا في حالة واحدة تقولي لي: والله يا شيخ نحن الآن إن لم نأخذ هذا القرض هلكنا. ممكن في هذه الحالة نبحث حتى هذا الأمر نبحثه، لأن ما يمكن الفتوى به مباشرة، وإنما يكون إجراء أخير ونهائي، إجراء أخير ونهائي. اللي أنت فيه يعني أقصى ما يمكن أن يقال بأنه والله حاجة وليس الضرورة، مثل ما ذكرت لك تعريف الضرورة قبل قليل. يبقى أمر في أخت الفاضل فيما يتعلق بقضية التمويل، ممكن التمويل أهون. يعني البنك إذا المصرف إذا تملك العقار أو العين ثم باعكم إياه مثلا بقرض مثلا عفوا ببيع آجل ما في شيء، أو مثلا حصل يعني على قول بعض الفقهاء بأن تمويل هو الذي يشتري ثم ينقل الملك إليكم، يعني صك البيت وكذا أو يرهن البيت عنده حتى تسددون وبعدين تملكونه، ممكن يعني هذه أهون، هذه أهون من قضية أن يعطيكم قرض وبعدين يعني يقول لي أخذ عليه فائدة، هذه ربا صريح. يا أم صهيب بارك الله فيك. طيب تفضلوا، تفضل يا محمد وين محمد راح؟
الو السلام عليكم.
تفضل يا محمد. عليكم السلام.
شعرك يا شيخ، بس مرحب. عندي اذا سلام اسالك اياها.
تفضل ابوي.
ابغاك توضح لي سوء الظن بالله وتوكل على الله
ان شاء الله.
وعندي سؤال ثاني، هل في الوسواس؟
ايش في الوسواس محمد؟ يا محمد
هل في وسواس قهري بالموت؟
ايه.
والسؤال الثالث، هل كثر الوسواس يقع؟ فهمت علي؟
كيف يقع؟ ما فهمت.
ما كثر الوسواس يقع؟
ها؟ يعني تفكر في الشيء يعني؟
ايه افكر بالشيء يعني.
طيب يا محمد ابشر.
زين شيخ عادي اكلمك يعني تحت الهواء؟
ممكن ايه، ساعدونك ان شاء الله، اعطونك الرقم ساعدوه. من؟ تفضل يا ام اسامه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اخي الله يرضى عنك، انا كنت احفظ القران مع معلمتي بس بعدين حفظت يعني الحمد لله حفظت حوالي 6 أجزاء مع احكام، بس بديت اشوف نفسي انسى، انا عمري تقريبا 70 سنة
ما شاء الله.
ف يعني بديت اشوف نفسي انسى، منا احفظ منا انسى، يعني على يعني نوبات اراجع مرات ما اراجع، بس الحمد لله انا اقرا القران يعني صلاه الليل دائما.
ماشي.
ف يعني هل انه انا اعتبر انه هاجر القران لما ما اراجع ولما ما يعني اتابع الحفظ؟
ان شاء الله يا مسامه تسمعيني.
زين السؤال الثاني، هل يجوز للمراه ان تصوم نوافل يعني بدون يعني اخذ رخصه من الزوج؟
ان شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا. أم عمر.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ يوجد عندي مبلغ زكاة. هل يجوز أن أعطي شخص آخر جزء من هذه الزكاة كقرض حسن؟
إن شاء الله يا ماما.
جزاك الله.
مرحبا. مريم.
السلام عليكم.
مين هذا؟ من معنا؟
أبو سالم.
أبو سالم.
كيف حالك؟
تفضل ابو سالم.
مبارك يا دكتور.
مرحبا.
كيف حالك؟ شو اخبارك؟
طيب حالك، حلا وسهلا، مرحبا.
حياك الله يا دكتور العزيز.
تفضل.
على عمرك، انا مريت على بنك مكتوب هنا حساب اسلامي وهناك حساب جاري.
ايه.
يوم سالت قالوا الحساب الجاري والاسلامي كله واحد. هل معقول الحساب الاسلامي غير ما يكون غير؟
هو أبو سالم الحسابات يقول لك حساب جاري وحساب
حساب إسلامي
توفير.
توفير إيه توفير
إيه يعني أنت الآن رحت للتوفير ها؟
أنا رحت للتوفير هل هذا صح ولا ما؟
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا مرحبا أبو فارس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور والله السنة وثلاثة تدرون أمور العراق يعني تعبانة. الشرك الكبار يعني شعارات الشرك وأدوات الشرك موجودة بكثرة وإحنا ما نقدر يعني عندي حل منكر هذا.
الله المستعان. الله يعيننا وإياكم يا أبو فارس.
الله يسلمك دكتور. وسؤال ثاني فدوة دكتور.
تفضل.
كلوا سياسيين يحملون جنسيتين يعني جنسية عراقية وجنسية يعني دنماركية ألمانية كذا يعني يجي يسرق وين أبوه يروح على البلد اللي هو بي يعني هو كان بي.
إن شاء الله يا أبو فارس. مرحبا أم عائشة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. بدنا نسألك على أخي توفي عمره 16 سنة.
تفضل يا عائشة.
توفي غرقا يا شيخ.
نعم.
وهو كان يصوم وكان يصلي ولكن كان يترك بعض الصلوات. يعني طيش الشباب وكان يرافق بعده فقاء السوء. هل هو في الجنة اعتماد على حديث أنه الغريق شهيد؟ وهل يعذب عذاب القبر؟ وما هي الأعمال التي يمكن أن نعملها نحن يوصله أجرها؟ وما هو الدعاء اللي ندعو له به؟
إن شاء الله.
وما هي فائدة زيارة القبر؟ يعني هل لما نزوره ينفعه أو لا؟
إن شاء الله يا معاش.
نتمنى أنك ترحم عليه يا شيخ.
الله يغفر له ويسكنه. الله يغفر له ويسكنه جنات النعيم يا رب. خلاص. يلا آخر ما. تفضل يا مريم.
عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا متياضية ودخلت مقام في أغاني أبعرف شو الحكم.
بس مريم.
رضى مرة ثانية.
مريم.
إيه مريم.
الصوت مو بواضح يا مريم. أعيد السؤال تكرر من شوي شوي. مريم.
أخوي الحين يا شيخ أنا متواضية ودخلت مقام في أغاني يبطل الوضوء عندي.
طيب طيب. مرحبا أختي. طيب طيب. أرجع إلى الأسئلة عندي. الله يبارك في الجميع. أمل من ليبيا. أمل طبعا من ليبيا تسأل تقول بالنسبة للصلاة الرواتب تكون تقول هل هو قبل الأذان أو بعد الأذان؟ أخت الفاضلة يا أمل أنا أجبت مريم قبل قليل وبينت لها بأن دائما السنن الرواتب القبلية بعد الأذان. السنن الرواتب القبلية بعد الأذان. السنن الرواتب القبلية عندنا في صلاتين فقط الفجر والظهر. الفجر ركعتين بعد الأذان والظهر 4 ركعات بعد الأذان. كل شيء قبل الأذان بالنسبة لصلاة الظهر قبل الأذان هذا من صلاة الضحى. بالنسبة لصلاة العشاء عفوا صلاة الفجر كل شيء قبل أذان الفجر هذا من قيام الليل. بعد أذان الفجر تبدأ السنة القبلية. أمل تقول عندنا أذانين. تقول يعني هل بعد الأذان الأول نصلي؟ نعم يا أخت الفاضل الأذان الأول إنما شرع لتنبيه النائمين ولتنبيه الصائمين على أن يقوموا يتسحروا. الأذان الأول من الليل. الأذان الثاني هو الذي يمتنع فيه من يريد الصوم عن الأكل والشرب وهو الذي يوتر الإنسان قبل ما يعني يؤذن الأذان الثاني اللي هو الأذان الذي يعلن دخول وقت الصبح. بارك الله فيك. أمل تسأل تقول عندي مصاحف قديمة ما العمل؟ أخت الفاضل المصاحف القديمة هذه يعني تعملين أولا إذا استطعت أن تعيدين صفها وترتيبها وممكن ترميمها أيضا في مطابع وفي مكتبات تعتني بمثل هذا الأمر هذا طيب وتجعلين عندك في البيت أو تهدين لأناس ما عندهم مصاحف. إذا تقولي لا والله ممزق وغير مستفاد منه في مثل هذه الصورة أنت بالخيار إما أن تحرقينه وتذرين الرماد في البحر مثلا أو تدفنينه مثلا إذا ما كان عندكم بحر في الصحراء أو تحفرين له في الأرض وتعمقين في مكان طاهر وتعمقين وتدفنين هذا المصحف. أو الآن أنا أشير حقيقة أحيانا يوجد الآن مكاين لتقطيع الورق، وهذه المكاين جيدة بحيث أنها تتلف وتعدم كل كتابة في الورق، فهذه ما في بأس. تعدمين خلال يسمونها قصاصات الورق أو يعني مكائن تتلف الأوراق، تتلفينها وبعدين ممكنك تحرقينها أو ممكن تدفنين الأوراق التي كتب عليها المصحف. أبو محمد يقول أنا عندي زوج بنتي رايح الحج، يقول ممكن زوجتي وبناتها يروحون معه؟ ممكن يا أبو محمد لزوجتك بس، لأن زوجتك بالنسبة له في مقام أمه الآن، فهي محرمة عليه على التأبيد، هو محرم لها، هو محرم لها. أما بناتك لا، ما هو محرم لهن، زوج بنتك الآن ما هو محرم لبناتك لأن محرمات عليه على التأقيت، أما زوجتك محرمة عليه على التأبيد، فممكن يأخذ أم عيالك وبنتها اللي هي زوجته، أما بقية البنات لا، لابد من محرم معهن في أصح قولي أهل العلم. محمد يسأل يقول ما معنى سوء الظن بالله؟ سوء الظن بالله يا محمد إنك كما قال جل وعلا عن المنافقين ذلك ظنكم بربكم أرداكم، ولذلك سوء الظن ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. نعم، سوء الظن يا أخي الفاضل معناه إنك تسيء الظن بالله إنه ما يغفر الذنوب مثلا، هذه إساءة الظن بالله. سوء الظن بالله إن الله عز وجل أفعاله ليست على الحكمة، يعني حينما تصاب بمصيبة أو بلية تسيء الظن بالله، تقول ليش قدر الله علي كذا وليش كذا، هذه إساءة الظن بالله، هذه للكافرين والمنافقين. وقد يقع وللأسف بعض المسلمين في هذا، في جنس ما يقع فيه المنافقون وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن ربه جل وعلا أنه قال أنا عند ظني عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. فالمقصود يا أخي محمد بارك الله فيك، الإنسان الذي يحسن الظن بربه هو الذي يعلم بأن الله أرحم الراحمين وأن رحمته وسعت كل شيء وأن كل ما يصيبنا من خير أو من شر من صلاح أو غيره إنما بحكمة أرادها الله عز وجل، فهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، يفعل بنا ما يشاء ولا يسأل ربنا عما يفعل. وأيضا نثق بأن الله سيدخلنا الجنة ما دمنا على الإيمان والتوحيد وعلى هذا اليقين به سبحانه وتعالى على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لما يمرض الإنسان ويدعو الله يحسن الظن بربه أن الله سيشفيه، أيضا لما يدعو يحسن الظن بربه أن الله سيستجيب له أو يصرف عنه من السوء أو يدخر له عنده يوم القيامة من الحسنات. كذلك سألت عن التوكل، التوكل على الله أن تعتمد على ربك عز وجل وأن تفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وأفوض أمري إلى الله، هذا معنى التوكل، أن تعلم بأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء وأن الله تعالى مع هذا القدر أمرنا ببذل الأسباب، فتعمل الأسباب وتعلق قلبك برب الأسباب والذي في السماء سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، الله عز وجل يكفيه، والمؤمن دائما يتوكل على الله. نحن الآن في الصلاة ماذا نقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعين بك يا ربنا، فنحن نتوكل على الله في جميع أمورنا في جميع شؤوننا في جميع أحوالنا، بل نحن حاجتنا إلى الله عز وجل لا تنقطع حاجتنا إلى الله عز وجل في كل لحظة من لحظات حياتنا، ما يمكن أن نستغني عن الله. فقرنا نحن فقر ذات وفقر صفات، والله جل وعلا هو الغني الحميد، ولذلك بيده خزائن كل شيء وهو القوي سبحانه وتعالى، فنحن نحتاج أن نتوكل على الله جل وعلا حق التوكل. محمد يسأل يقول بالنسبة للوسواس القهري، يقول هل يؤدي إلى الموت أو فيه وسواس قهري بالموت؟ فيه يا أخي الفاضل، هذا وسواس، مرض فيه، يوجد من الناس من دائما يوسوس في الموت، هذا وسواس. ولذلك الإنسان المعتدل هو الذي يتذكر الموت لكن لا يستولي عليه، ما يستولي على تفكيره وعلى حياته وعلى كذا، فإذا استولى على تفكيره وحياته دخل في دائرة الوسواس ودخل في دائرة المرض. ولذلك إن شاء الله لما تتحدث معي يعني تحت الهواء سأفيدك ببعض الأشياء يا محمد بارك الله فيك. محمد يسأل يقول أيضا كثرة الوساوس تقع. هو أخي الفاضل الإنسان مطالب بأن يتفائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفائل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أهل الإسلام والإيمان أن يستشرفوا حياتهم بأمل وبفائل، وأن يعيشوا حياتهم بكل إيمان، وأن يبتعدوا عن قضية هذه الظنون السيئة اللي ذكرت لك شيء منها. والوسواس مرض يا أخي الفاضل، الوسواس مرض، لا يجوز للإنسان أن يرضى بهذا المرض. أنا ما أعرف أحد يتمنى المرض أو يبقى في المرض. اللي أعرفه أن الناس لا يتمنون الأمراض، وإذا وقعت عليهم عالجوها، إلا الموسوسين للأسف. الموسوس إذا جاه الوسواس بقي فيه ولا يطلع منه، مع أن الواجب يطلع منه بالعلاج، بالسؤال، بالقراءة القرآن، بأخذ نصائح العلماء اللي ينصحونهم. كثير الموسوسين الآن مجرد فقط يعني قضاء وطر، يريد فقط بس الواحد من المشايخ أو العلماء يتحدث معه، ولا يطبق النصائح، ولا يستجيب للوصايا اللي يقولونها، لا يبقى على ما هو عليه، يطيع الشيطان ويعصي الرحمن. هذا باختصار هو الموسوس. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالاستعاذة بالله تعالى من الوسواس ومن الخناس، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الشيطان يأتي للإنسان فيحاول أن يبقيه في مثل هذا الأمر. إن شاء الله لعلك إذا اتصلت أعطيك بعض التوجيهات. أم أسامة تقول تحفظ الحمد لله القرآن، وتقول يعني الحمد لله 6 أجزاء وكذا، تقول بادي أنسى، أنا عمري 70 سنة، هل أعد هاجر القرآن؟ لا يا أختي أم أسامة، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويكثر أمثالك ويزيدك حرص. أنت في هذا العمر تحفظين ما شاء الله، اللهم بارك، 6 أجزاء، هذه نعمة عظيمة. قضية النسيان الله يبارك فيك شيء طبيعي، كلنا ننسى، والإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنه ينسى. والمقصود بأنك أنت احرصي على الحفظ قدر ما استطاع في قيام الليل، أحيانا في لما تشغلين الإذاعة أو المسجل مثلا، أحيانا تخلين أحد بناتك، أحد بناتك تسمع لك مثلا وتراجع لك، وتراجعين باستمرار، كل هذا تؤجرين عليه. ولي تنسينا ما عليك ذنب أختي الفاضل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بارك الله فيك. أم أسامة تقول يعني هل يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر من دون إذنه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم صوم النفل، ها صوم النفل، وزوجها حاضر يعني موجود مو مسافر، إلا بإذنه. فالمرأة التي ترغب صيام الاثنين والخميس والأيام البيض تستأذن زوجها، تقول أنا غدا الاثنين أو الخميس بكرة صايمة، تأذن لي ولا لا؟ إذ أذن لها الحمد لله يشترك معها في الأجر، وإن لم يأذن لها تستجيب لزوجها، بارك الله فيك. وهذه لا يظن بعض الناس أن فات عليه الأجر، المرأة تؤجر. ليش؟ طاعتك لزوجك أفضل من صيام الاثنين. لماذا؟ لأنك استجبتي لله واستجبتي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. شوفي، مع أن الصوم طيب، لكن لما قلت سمعا وطاعة لله ولرسوله واستجبتي لزوجك، قالك لا تصومين لأنه محتاج إليك مثلا، أنت الآن أعظم من أنك تصومين يوم الاثنين، لأن قضية الاستجابة لله والرسول فيها إحياء للقلب، وعلامة على الصدق، وعلامة على الإيمان، وعلامة على التسليم لله سبحانه وتعالى. فيعني المرأة لا تظن والله تقول فات علي الأجر، لا، جاك أعظم ما هو من أجر صيام يوم الاثنين. أم عمر بارك الله فيها تسأل تقول إذا كان الشخص عنده مبلغ من الزكاة وجاء شخص آخر يريد منه قرض حسن، تقول ما الحكم؟ لا يجوز يا أختي الفاضلة. أولا بالنسبة للزكاة، هذه الزكاة لما يخرجها الإنسان يجب أول ما يجب أن يبادر بإعطائها الفقراء والمساكين، لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قل جل وعلا إنما الصدقات للفقراء يعني يملكون. فالإنسان إذا كان عنده الزكاة يجب أن يبادر بإعطائها الفقراء والمساكين. الأمر الثاني، إذا تأخرت عند الشخص الزكاة وبقيت عنده، ما يجوز له أن يتصرف فيها لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره ممن لا يستحق الزكاة. وإذا تصرف فإنه يضمن، يعني الآن لو أقرضتيها قرضا حسنا وهذا الشخص ماطل، ولا مثلا توفي، ولا مثلا أعسر مثلا، ها وين الزكاة راحت؟ ستتحملينها أنت، أنت اللي تتحملين هذا الشيء، ضمنتي. لماذا؟ لأن يدك يد أمانة، يدك يد أمانة. ولذلك أنا دائما أوصي إخواني اللي عندهم زكاة لا يتأخرون في إخراجها، يعني بعض الناس الآن يبقى ستة أشهر وسبعة وسنة وما أخرج زكاته، طيب وين هذا؟ هذا حق للفقراء، الفقراء الآن ينتظرون حقهم، ينتظرون حقهم، وين حقهم من الزكاة؟ فتعطى. وأما قضية الإنسان بعض الناس للأسف الآن يبقيها عنده يبدأ يشغلها والعياذ بالله، كيف تشغلها؟ هذه حق للفقراء والمساكين، وإن كان في قول لبعض الفقهاء استثمار الزكاة وكذا، لكن هذه على الضمان، هذه على الضمان. فالواجب يا أخت الفاضلة أنه ما تعطين قرض حسن منها ولا تتصرفين فيها أي تصرف، وإنما تعطون الفقراء والمساكين، وإذا حصل تضمني يضمن الذي يعطي. مثلا أنت الآن أنت صاحبة الزكاة والله أقرضت وكذا، ثم هذا الرجل تعطل مثلا أو عسر أو حصل له شيء، الضمان عليك أنت. وهذا أنبه إخواني كثير من خاصة أصحاب الشركات وكذا يتأخرون في قضية دفع الزكوات ويتحملون، لأن يد أمان. الآن حتى المبلغ هذا لو حال عليه الحول ما عليه زكاة، لماذا؟ لأن هذا مال غير نامي، هذا للفقراء وللمساكين. بارك الله في الجميع. أبو فارس بارك الله فيه يقول يعني عندنا أمور الشرك وكذا، يقول كيف نعالج مثل هذا الأمر والأوضاع تعبانة. أخي الفاضل بالدعوة إلى الله بالرفق واللين. شوف يا أخي الفاضل الوقت انتهى، لكن أنا بعطيك شوف حياة الأنبياء. نوح عليه الصلاة والسلام كم مكث في قومه؟ 1,050 عام، 1,000 سنة إلا 50 عام، وهو يدعو الناس إلى التوحيد ويدعو الناس إلى نبذ الشرك. قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. الله أكبر، 950 سنة يدعو إلى الله وما آمن معه إلا قليل. نحن الآن ندعو شهر شهرين ولا سنة سنتين ونشوف الناس ما يستجيبون كذا، يئسنا من الدعوة ويئسنا من روح الله أعوذ بالله. ولذلك يا أخي الفاضل نحن ليست مهمتنا أن ندخل الناس الجنة، مهمتنا أن ندل الناس على طريق الجنة، ندل الناس على طريق الجنة. أنا وأنت يا أبو فارس والعلماء والدعاة والأخيار والفضلاء ليست مهمتنا أن نأخذ الناس وندخلهم الجنة، هذه لله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من. أنا وأنت نقول والله هذا الطريق، إن استجبتم الحمد لله الخير لنا ولكم، إن لم تستجيبوا الحمد لله الخير لنا والشر عليكم. ولذلك ربنا جل نقرأ القرآن، شوف آيات عجيبة، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. والله عز وجل وما أنا عليكم بحفيظ، إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فادعوا إلى الله برفق ولين وبحجة، قل إنما أنذركم بالوحي، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، إن استجابوا الحمد لله، ما استجابوا لك الأجر، هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى. أبو فارس يقول بعض الأشخاص يحصل على جنسيتين، يقول هل يجوز هذا؟ أخي الفاضل هذا راجع للأنظمة والقوانين، إذا كانت الأنظمة والقوانين تسمح بهذا ما يسمى بازدواج الجنسية ما في شيء، أما إذا كان لا يتحايل ويلعب هنا وهناك هذا ما يجوز وحرام. أم عائشة خلاص، أم عائشة أخت الفاضلة بارك الله فيك أعتذر منك لأن السؤال اللي سألتيه يحتاج إلى تفصيل فيما يتعلق بغرق أخاك، أسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجعله في جنات النعيم. إن شاء الله غدا في أول اللقاء سأفصل لك يعني اللي طلبتيه من الأدعية وأيضا الحالة اللي كان عليها أخوك. الأخت مريم من الشارقة، مريم بثواني أخت الفاضلة المتوضية وسمعت أغاني ولا راحت مكان ما ينتقض الوضوء، ما له علاقة، ما له علاقة، الله يرضى عليك، الوضوء صحيح بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة وبقي عندنا عفوا سؤال الأخت أم عائشة فقط، انتهى وقت البرنامج، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.